إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه النوبة الثالثة من شرح بلوغ المرام لخاتمة أمير المؤمنين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهمنا في القراءة أن نسمم الكتاب على وجه لا يوجد فيه شرح مطول ولا خلل لا يظهر من خلاله المراد من الحديث. سنقرأ الأحاديث ونعلق على الأحاديث الضعيفة والذي أسكت عنه فهو صحيح أو حسن، إلا إن وقع خلاف، إلا إن وقع خطأ في التخريج، فإن وقع خطأ في التخريج سأنبه وأنوه عليه، وأذكر الباب وفقهه على وجه فيه عجلة من غير بسط ولا تفصيل، فالتفصيل يحتاج إلى وقت. ومعنا في كل محاضرة من هذه المحاضرات الأربعة ما يزيد في كل مرة عن 40 حديثا، ولذا سنقرأ ونعلق على عجلة حتى نختم ما معنا في هذا الباب من حديث رقم 483 إلى حديث رقم 649 من طبع أخينا فضيلة الشيخ سمير الزهيري، فسنعتمد طبعته في قراءتنا للكتاب. فلنسمع.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي.
الحديث رواه الترمذي وصححه موقوفا عن عائشة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم الإمام الدارقطني، والمرفوع مداره على محمد بن المنكدر عن عائشة، وقد أعل بأن محمد بن المنكدر لم يسمع من عائشة، وقد نقل الإمام الترمذي عاقب هذا الحديث أنه سأل شيخه إمام الدنيا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري فأثبت صحة سماع محمد بن المنكدر عن عائشة، فالحديث صحيح وليس بمعل بالانقطاع. وأما العيد فالعيد من العود، فسمي العيد لعوده وهو من الشعائر، وفي كل دين عيد، ومن ديننا عيدان لا ثالث لهما، والعيدان يأتيان بعد طاعة، ولذا عيد الفطر لرمضان بعد رمضان، وعيد الأضحى بعد الحج. والعيد يكون في الزمان ويكون في المكان، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري هذا عيدا، فالمكان يسمى عيدا والزمان يسمى عيدا، فكل شيء يعاوده الإنسان ويعود إليه فهو عيد. وتعظيم المكان أو الزمان من غير إذن للشرع فهو من المنكرات ومن البدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وكثير من البدع التي دخلت على المسلمين من تعظيم أماكن أو أزمنة لم يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الفطر يوم يفطر الناس، والمراد بالناس أي يوم يفطر المسلمون. فأحكام العيد ينبغي أن تبنى على جماعة المسلمين، ويحرم الشذوذ عنهم. وقد صح عن عبد الله بن مسعود وروي مرفوعا ولم يثبت أن الله أبى العصمة للمسلمين. فالأمة معصومة لا تجتمع على ضلالة. واختلف أهل العلم في من رأى الهلال وحده، ورد قوله وهو قد رآه على قولين معتبرين: القول الأول أنه يجوز له الصيام بل يجب، ولا يجوز له أن يشهر صيامه، وإنما يكتمه لآدي هذه الخاصية التي تخصه وهو بنفسه رأى الهلال. والقول الثاني بناء على ظاهر هذا الحديث: الفطر يوم يفطر الناس، أنه يحرم عليه الصيام ويجب عليه الفطر مع سائر الناس، وإن صامه فما ينبغي أن يشيعه. والروايتان مذكورتان عن الفقهاء والأئمة، ونص عليهما أحمد، ورواية حنبل عن عمه أحمد بن حنبل أنه لا يصوم، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعليه ظاهر هذا الحديث. ومن قال بالصيام عامل بالاحتياط، وقال الأصل في العبادات أنها قائمة على الاحتياط، فيصوم بالسر ولا يشهره ويكتمه. ومنها هنا قال العلماء: تلك القاعدة الذهبية المهمة، وما أحوج طلبة العلم إليها، وما أحوج المكتبة الإسلامية لأن يصنف فيها مع التدليل والتمثيل في كتب السابقين والحوادث التي تخص المعاصرين. وهذه القاعدة جليلة ومهمة، وهي أن الاجتماع على مرجوح خير من التفرق على راجح. أن نجتمع على مرجوح خير من أن نفترق على راجح. ولذا من رآه وحده قال: اجتمع مع سائر إخوانك، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس. والمراد يوم يفطر الناس من الإفطار، وهو المشهور على ألسنة العوام العيد، التعييد، أن يعيد الناس الفطر حيث عيد الناس. وكان شيخنا الألباني رحمه الله يستنبط من هذا الحديث ويستدل به: متى وقع الخلاف بين المسلمين واختلفوا في الفطر، فالواجب على كل أهل محلة أن يفطروا معا وكذلك أن يصوموا معا. وكان يقول: إن اختلف المسلمون جميعا في العيد أو في الصيام، فعلى الأقل أن يجتمع أهل كل محلة في الصيام والفطر، فلا يكون الانشقاق والتفرق مبعثرا، فلا أقل من أن تكون كل بلدة هي التي يصاب فيها، ولا سيما أن الناس اليوم يجهلون الأهلة ومراقبتها. وحينئذ نقول في مثل هذه النوازل: هذا الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وصححه إمام الدنيا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فنقول: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى، أي عيد الأضحى، التعييد في الأضحى، يوم يضحي الناس، يوم أن يذبح الناس أضاحيهم. والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح.
هذا الحديث رواه مجموعة من أعمام أبي أمير بن أنس وهم مجاهيل مبهمون، والصحابي المبهم لا يضر لأن الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم عدول، أن ركبا والركب هم الراكبون على رواحلهم وهم من العشرة فما فوق، فجاء ركب وهؤلاء جاءوا من حوالي المدينة النبوية وهم أعراف وهم يضبطون ويحسنون ضبط الأهلة بخلاف أهل المدينة، أن ركبا جاءوا فشهدوا المدينة، فشهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فشهدوا أنهم رأوا الهلال، والمراد شهدوا أنهم رأوا هلال شوال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته أي لرؤية هلال رمضان، وافطروا لرؤيته أي لرؤية هلال شوال، وهذه رواية الصحيحين، وهنالك رواية صحيحة ولفظها بليغ ومهم وينبغي أن ينتبه إليها الفقيه، وهي رواية الإمام النسائي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وإسنادها صحيح، قال لا تصوموا إلا لرؤيته، تلك صوموا لرؤيته، وهذه لا تصوموا إلا لرؤيته، ولا تفطروا إلا لرؤيته، وهذه تبين أن الحسابات الفلكية لا يعتمد عليها وإن قيل بأنه يستأنس بها، فمن زعم أنه رأى الهلال والعلم القطعي وحقائقه تبين أنه ما تولد بعد فهذه شهادة مردودة وليس بصحيحة، ولكن الأصل في الأحكام أنها مبنية على الرؤية، فشهدوا أنهم رأوا هلال شوال بالأمس، اليوم قبل اليوم الحاضر هو الأمس، والأمس إن نكرت عرفت وإن عرفت نكرت، فهنا معرفة بمعنى اليوم السابق، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس خاصا بهم وإنما الأمر هو عام للمسلمين جميعا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفطر لأن الهلال الذي رأوه هو هلال شوال، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، يذهبوا في الغداة وهي أول النهار وتكون من طلوع تكون من الفجر إلى طلوع الشمس، أن يغدوا إلى المصلى، وهذا هو وقت صلاة العيد وسيأتي بيانه مطولا، وفي الحديث قبول رؤية الأعراب للهلال كيف لا وهم أدرى بغيرهم، فقد ثبت في الحديث الذي خصه الإمام الخطيب البغدادي بجزء وهو مطبوع رؤية ترى الهلال، أن الناس رأوا الهلال فرآه أعرابي واحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بصيامه، فرؤية الهلال ولو من أعرابي أو من شخص واحد فيوجب الصيام، والواجب على الأمة وجوبا كفائيا أن يتراءوا الهلال في الأعياد في المناسبات التي تثبت فيها الأحكام الشرعية، رؤية هلال رمضان ورؤية هلال شوال ورؤية هلال ذي الحجة، بل سائر رؤى الهلال حتى الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام في الكفارات حتى يظهر منها متى تؤدى، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا.
هذا حديث أنس يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يغدو في الصباح في صباح يوم الفطر إلا حتى يأكل تمرات، ففي هذا الحديث استحباب أكل التمرات قبل أن يصلي الإنسان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب في هذه التمرات أن تكون وترا، والصواب والأقوى فتح الواو لا كسرها مع جواز الكسر، لأن الله عز وجل قال والشفع والوتر بفتح الواو، فالصواب أن تكون هذه الثمرات وترا والوتر أن تكون ثلاثة فأكثر. ويستحب أن يفردها أكلا، فقول المصنف وفي رواية معلقها ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا، أفرادا جمع فرد، فالأصل في هذه التمرات أن تأكل أن تؤكل كل تمرة وحدها دون أن يجمع التمرات كلها دفعة واحدة، فهذا أهنأ وأمرأ وألذ وأحسن للإنسان أن يأكلهن وترا فردا، وترا فردا فردا. ومما ينبغي أن يتعقب على الشارح رحمه الله قوله وفي رواية معلقة وصلها أحمد ويأكلهن أفرادا، هذا لفظ الإمام أحمد، أما ما علقه الإمام البخاري في صحيحه فهو بلفظ ويأكلهن وترا. أحمد قال يأكلهن أفرادا، والبخاري قال ويأكلهن فردا، يأكلهن أفرادا، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: وعن ابن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان.
الحديث حسن، والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلى المصلى لصلاة عيد الفطر حتى يطعم، حتى يأكل، فإن لم يجد تمرات أكل غيرهن. قال الإمام ابن قدامة في المغني رحمه الله: لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل في هذا اليوم قبل الصلاة خلافا، فهو أمر مجمع عليه. ويأكل هذه التمرات تمييزا عن اليوم الذي قبله، اليوم الذي قبله يجب الصيام فيه، فتمييزا لهذا اليوم فيظهر الأكل ولا يمسك الطعام، وهذا في عيد الفطر. أما ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، يمسك ولا يأكل في يوم الأضحى حتى يصلي فيذبح، والأحسن أن يكون إفطاره وفاطوره من ذبيحته. والموفق من أدخل الطاعات والعبادات في أعماله اليومية، من مارس حياته دون تكلف، ويحتاج يوم الفطر في عيد الأضحى لأن يأكل، ذبح الأضحية يأكل منها دون أن يتكلف. نعم.
قال رحمه الله: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه.
الحديث أمرنا قول الراوي وهو الصحابي أم عطية، أمرنا في ذاك الوقت لا يأمر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور التشريع، ولذا أدخل أصحاب الصحيحين هذه الصياغ نهينا وأمرنا في الأحاديث المرفوعة، وهما عمدا إلى المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجوه في صحيحيهما، ولذا هذه أمرنا لا يحمل الأمر إلا أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نخرج العواتق، والعواتق البنات الأبكار البالغات المراهقات في سن الشباب، فهذه المرأة التي ينبغي أن تبقى في بيتها وتكون عادة ذات حياء، ومع هذا فهي يوم العيد تخرج، والخروج فيه ما فيه من الفوائد التي تخصها وتخص ذويها. فأم عطية تقول: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض، والمراد بالحيض المرأة التي بلغت مبلغ المحيض ولا يلزم أن تكون حال خروجها حائضا، وإنما هي بلغت مبلغ المحيض والحيض في العيدين. وفي هذا تأكيد شديد إلى الخروج لصلاة العيد حتى المرأة التي تكون صلاتها في العادة في بيتها خير من صلاتها في المسجد أو في المصلى أفضل، ومع هذا تخرج. حتى المرأة التي لا تجد ثوبا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستعير الثوب من جارتها حتى تتمكن من الخروج. حتى المرأة الحائض التي عليها العادة وليست عليها الصلاة تخرج. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم يشهدنا الخير، والمصلى العيد هو الأصل في صلاة العيد ولا يعدل عنه إلى الصلاة في المساجد. ويأتي هذا بإذن الله تعالى مفصلا.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه.
حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفي؟ نعم يكفي. لماذا قال بعده أبو بكر وعمر؟ لأن الحالة تغير. أولياء بني أمية كانوا يعكسون، كانوا يصلون ثم يخطبون ينفض الناس عنه، ما يجلس الناس لسماعه. فماذا فعلوا؟ غيروا وبدلوا وابتدعوا. وكان أبو سعيد يأخذ بثوب مروان ويقول له: لا تخطب، صل ثم اخطب، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. فلذا قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يؤكد للمستمعين أن هذا الأمر محكم وليس بمنسوخ، قالوا أبو بكر وعمر. فذكر أبي بكر وعمر لبيان أن الأمر محكم وليس بمنسوخ، فهذا هو سر ذكر أبي بكر وعمر. كان النبي وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. فالمشروع أن يصلي الإنسان العيد ثم يخطب، فإن خطب خطبة وعكس الأمر فلا يعتد بهذه الخطبة، الاعتداد بالخطبة تكون بعد الصلاة. فإن خطب قبل الصلاة فلا يعتد بهذه الخطبة لأنها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. أخرجه السبعة.
من هم السبعة؟ هذه الألفاظ أكثر من ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح، فقال الخمسة وقال الستة وقال السبعة. الأربعة أصحاب السنن الأربعة، والخمسة معهم أحمد في المسند، والسبعة معهم أصحاب الصحيحين. فالسبعة بخاري ومسلم، والسنن الأربعة وأحمد، والستة غير أحمد، والأربعة أصحاب السنن الأربعة. فقوله هنا أخرجه السبعة الشيخان والسنن الأربعة ومسند أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. هذا الحديث عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، صلاة العيد لا يسبقها شيء ولا يعقبها شيء، فيكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها قبل أن تغادر المكان. وأما إن غادرت المكان وذهبت إلى بيتك فمن السنة أن تصلي الضحى، وقد ثبت ذلك كما سيأتينا في بعض الأحاديث. إن صليت صلاة العيد في المسجد ولا يكون ذلك إلا بعد عدم التمكن من أدائها في المصلى، فإن دخلت المسجد فتصلي ركعتي تحية المسجد. فهذه ركعتان ليست سنة لصلاة العيد، وإنما هي سنة تحية المسجد، والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري.
أصله في البخاري، وهذا يشير إلى ما ثبت عند البخاري: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب، الصلاة ثم الخطبة، فصلى ثم خطب ولم يذكر آذانا ولا إقامة. ولفظ أبي داود أصرح، ولذا قدمه الحافظ في بلوغ المرام، وهو قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. فتكره الأذان، يكره الأذان، تكره الإقامة لصلاة العيد، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي: يشرع الأذان والإقامة، لا يشرع الأذان والإقامة لغير المكتوبات الخمس، أي صلاة غير الصلوات الخمس لا يوجد لها أذان ولا إقامة. وقال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: لا ينادى لعيد ولا استسقاء، صلاة العيد وصلاة الاستسقاء لا ينادى لها، وصلاة الكسوف والخسوف ينادى لها ليس بأذان، وإنما بالصلاة جامعة كما ثبت في الحديث، وسيأتي بيان ذلك مفصلا، والله تعالى أعلم. أما صلاة العيد صلاة مبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم، فكل صلاة مبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم فهي تدخل في أركان الصلاة ووجوب الصلاة، فلا يشرع صلاة العيد ولا صلاة الجنازة ولا أي صلاة مبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم إلا أن يكون صاحبها على طهارة، متوضئا، مستقبل القبلة، إلى سائر وجوب الواجبات في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
هذا حديث مهم وفيه زيادة مهمة، أن المكروه المذكور في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه صلى يوم العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها، المراد في المحل في مصلى العيد، ولكن إن رجع الإنسان إلى بيته فحينئذ يأتي الحديث الذي أخرجه ابن ماجه بسند حسن عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإن رجع إلى منزله صلى ركعتين. فالصلاة الركعتين بعد العيد ولكنها ليست في المحل، ليست في المحل، يعني أنا في المسجد صليت العيد يكره لك أن تصلي بعدها، ولكن خرجت من المسجد فلك أن تصلي صلاة الضحى في بيتك، وفي المسجد فقط تصلي تحية المسجد. ولذا من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقات، بمعنى أن تدخل المسجد من باب وتخرج من باب ولا تصلي في تحية المسجد، عدم تعظيم تحية المسجد من قلة التقوى ومن قلة ديانة الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه.
هذا حديث دل بمنطوقه على أشياء ودل بمفهومه على أشياء، والمفهوم أو دلالة اللازم منه مأخوذة من منطوق ما تقدم من حديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، المصليات هجرت فترة طويلة حتى أحياها شيخنا الألباني رحمه الله، وهو أول من صنع مصلى في دمشق، ثم مات قرابة 70 سنة، ثم العيد الفطر السابق وعيد الأضحى هذا أعيد هذا المصلى وأحيت صلاة العيد في ذاك المصلى، والذي جهزه بماله الخاص شيخنا على فطره آنذاك، فهو الذي اشترى حصر المسجد. وكذا لما جاء للأردن أحيا مصلى، ولله الحمد والمنة، هذه سنة حسنة، وقرأت كلاما جميلا لشيخنا مصطفى الزرقاء وللشيخ العلامة علي الطنطاوي رحمهم الله، يمدحون فيه صنيع شيخنا الألباني في إحياء مصلى العيد الذي توالت عليه قرون ولم يحيه أحد. فالأصل في صلاة العيد أو في مصلى العيد سواء كان فطرا أو أضحى أن يكون في المصلى. انتبه الآن، وأول شيء يبدأ به الصلاة، أول شيء يبدأ به الصلاة، فدل هذا بفهواه وبلازمه أنه لا أذان ولا إقامة وأنه لا سنة قبلية. فأول شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة دون أذان وإقامة، فلا يوجد أذان ولا إقامة ولا سنة قبلية لصلاة العيد أو صلاة قبل العيد. فبعد أن يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جالسون على صفوفهم، فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالخطبة فيعظهم ويأمرهم. فهذا الحديث دل على أشياء عديدة، وفيه استحباب بقاء الناس على صفوفهم لاستماعهم الخطبة من الإمام. نعم.
قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، وقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه.
هذا الحديث في بيان صفة صلاة العيد. صلاة العيد على ما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو جد عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وألف الإمام الدارقطني وقبله الإمام مسلم في أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححوا هذا الإسناد، والكلمة المحدثين على تصحيح هذا الإسناد، فهو إسناد موصول متصل. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر وكذلك في الأضحى، الصلاة هي الفطر والأضحى، كيفية الصلاة هي. فالصلاة عبارة عن ركعتين، والركعة الأولى تكون فيها سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، ثم بعد التكبيرات يستعيد الإمام ثم يبسمل ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يأتي بالركوع والقيام إلى آخره، وفي الركعة الثانية يكبر سبع تكبيرات، خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، الأولى سبعة مع الإحرام، والثانية خمسة من غير تكبيرة الانتقال. وهذا الحديث صححه، نقل الترمذي عن البخاري تصحيحا، صححه أيضا الإمام الكبير علي بن المديني، وصححه أيضا الإمام أحمد بن حنبل. التكبيرات ماذا يقول فيها؟ وقع خلاف بين أهل العلم. ابن القيم في الزاد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت، يكبر من غير شيء، لأنه تكبيرات متتالية، وشيخ الإسلام يقول يذكر ما شاء، يذكر ما شاء، لو قال سبحان الله الحمد لله يذكر ما شاء. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يستحب أن يقول الله أكبر كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ولم يثبت شيء في هذا إلا آثار، لم يثبت شيء عن مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر واسع، سواء سكت أو ذكرت، فإن ذكرت فإنك متبع لبعض الآثار عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. طيب ماذا يقرأ؟ قلنا كيف صلاة العيد، لكن في صلاة العيد ماذا يقرأ؟ هو بالخيار كما ثبت في حديثين مختلفين، والقراءة مختلفة فيهما. فأورد الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام حديثا وسكت عن آخر. نذكر الحديث الذي أورده ثم نعلق بذكر الحديث الذي لم يذكره.
قال رحمه الله: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، أخرجه مسلم.
هذا الحديث عند مسلم. كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد فاتحة الكتاب في الركعة الأولى بقاف، وبعد الركعة وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ بسورة القمر: ضربت الساعة وانشق القمر، يقرأ بالقمر. وثبت كذلك عند أحمد بن ماجة من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية كان يقرأ بسورة الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية. وقال ابن عبد البر: تواترت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، والناس اليوم على سبح اسم ربك الأعلى وغاشية، لأن قاف ثقيل على الناس، قاف وقمر. والأصل في المتبع أن ينوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يقرأ هذا ومرة يقرأ هذا. ونقول: وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر رحمه.
أما حديث البخاري عن جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، وأما رواية أبي داود التي أشار إليها بقوله نحوه، فلفظها عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر، وهي فحوى ومعنى خالف الطريق، فطريق الذهاب غير طريق الإياب الذي كان يسلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد، يذهب من طريق ويرجع من طريق، وهو المخالفة. واختلف أهل العلم في التعليل لماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وذهبت بهم اجتهاداتهم وآراؤهم إلى أقوال عديدة. فمنهم من قال: يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم على أهل الطريقين، ومنهم من قال أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يظهر شعائر الإسلام في كل الفجاج والطرق، ومنهم من قال لينال النبي صلى الله عليه وسلم البركة، وهذه البركة أراد صلى الله عليه وسلم أن ينوعها، ومنهم من قال لتشهد له الطريقان، فكل طريق تشهد له بهذا التكبير. ومنهم من قال ليتفاءل الناس بأن أحوالهم قبل الصلاة ليست كأحوالهم بعد الصلاة، بل أحوالهم أحسن وأمورهم أقرب إلى الله عز وجل. فكما غير النبي الطريق فهذا التغيير إنما هو للتفاؤل بأن يتغير حال الناس. وقال ابن القيم في زاد المعاد: الأصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو عنها فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا دل على أن مخالفة الطريق لا يجوز أن يقاس غير العيد على العيد، لا تخالف الطريق في صلاة الكسوف، لا تخالف الطريق في صلاة الجمعة، إنما هو خاص في صلاة العيدين، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
هذا حديث مهم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إليها، فوجد أن أهل المدينة قد تأثروا بالفرس، فكان لهم يومان يفرحون بهما، وعلامة الفرح اللعب، يلعبون ويمرحون. هذان اليومان، الأول النايروز وهو مأخوذ من الفرس، ومعنى النايروز بالعربية اليوم الجديد، وهو أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الحمل. واليوم الثاني المهرجان، وهو معرب المهرجان، وهو أيضا فارس، وهو أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الميزان، فقلدهم العرب قبل الإسلام، وكانت هذه عادة اعتادها الناس، لذا سمي عيدا. قلت لكم أن العيد من العود، فكلما جاء العيد كانوا يفرحون في هذين اليومين. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم العادة المأخوذة من الفرس، وبين النبي لأمته، ودقق في قوله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم بهما بالنيروز المهرجان خيرا منهما، دل على وجوب اجتناب أعياد الكفار، ويحرم أن نتشبه بالكفار في أعياده. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أقر اللعب والغناء في أيام العيد. أبدلكم الله بهما خيرا منهما، قال كل الأعياد، وهذا في حق الرجال وفي حق النساء وفي حق جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل الأعياد باطلة، حتى التي صبغها الناس مؤخرا بصبغة دينية، عيد المولد النبوي، عيد المولد النبوي 12 ربيع الأول، هو الراجح أنها لتاريخ وفاته لميلاده. فأول من أظهر عيد المولد النبوي الفاطميون الأبيديون الكفار، ولم يعرف احتفال النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه بعيد المولد النبوي. النبي في صحيح مسلم كان يصوم يوم الاثنين، فيسأل يقول: ذلك يوم ولدت فيه، والعيد يحرم الصيام فيه، فبطل أن يكون يوم ميلاده من صحيح مسلم عيدا. فإذا أردت أن تكون محتفيا مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، احتفل كل أسبوع يوم الاثنين بصيام يوم الاثنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الأعياد في الشرع باطلة، حتى ما صبغ بالصبغة الإسلامية، عيد الميلاد النبوي وعيد الإسراء والمعراج، وكذلك الأعياد الوطنية، وكذلك أعياد الأسر، وعيد الأم وعيد الأب وعيد رأس السنة الميلادية، والأعياد التي استوردناها من الكفار واستبدلناها بالإثنين المذكورين في هذا الحديث، وما أدري، يعني هذه الأعياد كثيرة، عيد الحب وما لا يخفى عليكم سائر هذه التسميات. فهذا الحديث أبطل جميع الأعياد إلا عيد الفطر والأضحى. نعم.
قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه.
أما تحسين الترمذي له فهو ليس بالحسن، الراجح أن الحديث ضعيف. والمشي أحسن من الركوب للعيد، ففيه تكثير الحسنات، ولا يركب الإنسان إلا لعذر، كأن يكون مريضا أو أن يكون مصلى العيد بعيدا، فحينئذ فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما إن مشيت فالمشي للجمعة والمشي لصلاة العيد فهذا هو الأحسن. وأما ما قال علي من السنة، هذا له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، قول الصحابي من السنة له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صح، وهذا مما لم يصح والله تعالى أعلم. وفقه صحيح، المشي خير من الركوب والله أعلم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين.
ليس هو إسناد لين فقط، هو في الحقيقة إسناد ضعيف. قال الإمام الذهبي رحمه الله: هذا حديث فرد منكر، وسبب ضعفه فيه عيسى بن عبد الأعلى. قال الإمام الذهبي: لا يكاد يعرف. وفقه الحديث أن من لم يستطع أن يصلي في المصلى فحينئذ يصلي في المسجد، ولا حرج في الصلاة في المسجد، مع أن الأصل كما نوهنا وبينا في صلاة العيد أن تكون في المصلى ولا تكون في المسجد كصلاة جنازة. صلاة الجنازة الأصل فيها أن تكون في مصلى بجانب المقبرة وليس في المسجد، وسيأتي بيان ذلك بعد قليل إن شاء الله. ومما قاله العلماء أن البلد إذا كانت محصورة بالأعداء وأرادوا ما استطاعوا أن يخرجوا للمصلى فهم من يصلوا كذلك في المسجد، وكذلك إذا كان هنالك مطر وحال صلاتهم في المسجد، الأصل أن يصلوا في مسجد واحد إن وجد ما يسعه. فإذا لا يوجد مصلى واحد يسع الناس فإذا وجد مسجدين يصلوا في المسجدين، وإذا لا يسعهم إلا ثلاثة يصلون ثلاثة، وهكذا فيجتمعون قدرا للاستطاعة، لأن الأصل في مصلى العيد أن يجمع المسلمين جميعا. فإذا جئنا للبدن وهو المسجد فيعامل معاملة الأصل والله تعالى أعلم. الآن نأتي إلى صلاة الكسوف أو الكسوف، وهما اسمان اختلف أهل العلم هل هما كسوف الكسوف بمعنى، على قولين. القول الأول: الكسوف ذهاب الشمس أو بعضه في النهار، وهو خاص في الشمس الكسوف. وأما الخسوف ذهاب ضوء القمر أو بعضه في الليل، وهو خاص في القمر. قالوا الكسوف للشمس والخسوف للقمر، والأرجح والصواب في اللغة وفي الأحاديث، وسيأتي بإذن الله تعالى التنويه عليها، بأن الخسوف والكسوف يطلق على الشمس والقمر. والصواب في التفريق بينهما أن الكسوف إذا كسف بعض الشمس أو بعض القمر سمي كسوفا، وإما إذا كان الضوء قد ذهب بالكلية سواء للشمس أو للقمر فيقال خسوف ولا يقال كسوف. فالكسوف للبعض والخسوف للكل، سواء كان ذلك في الشمس أو للقمر. والظاهر مما وقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تحديده باليوم والساعة من خلال تقريرات علماء الفلك هذه الأيام، الظاهر أن الظلمة كانت شديدة ولم يذهب النور بالكلية، ولذا بعض الصحابة لشدة الظلمة قال خسف، وبعضهم كما صدر ابن حجر الحديث صدره بالكسوف وليس بالكسوف، فمنهم من قال خسوف، ولشدة ما جرى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق بعضهم على الكسوف خسوفا، ففيه تجوز وله وجه. فإذا الكسوف والخسوف يطلق على القمر وعلى الشمس. وهناك مسألة مهمة وهي تحتاج إلى تفصيل وإلى بيان، وذكرناها مفصلة في شرحنا على صحيح مسلم، الذي تبين لنا أن الكسوف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وقع في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع في آخر شوال في السنة العاشرة، ولم يتكرر ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتكرر. فالقول بتكرر الكسوف والكسوف يلغي صحة صفة الصلاة الثابت الواردة في صحيح مسلم. فبعض الروايات في صحيح مسلم فيها شذوذ وفيها ضعف وهي مختلفة، والإمام مسلم له طريقة في الإعلان، ولسنا الآن بصدد بيان طريقة مسلم في الإعلان، وإنما نريد أن نؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف مرة واحدة، وسيأتي مزيد بسط لهذا الأمر. نسمع، نبدأ بحديث المتفق عليه، حديث المغيرة بن شعبة.
قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي. وللبخاري من حديث أبي بكر: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم.
أحاديث الكسوف والخسوف كثيرة، والأصل فيها أن تكون مختلفة وليست بمختلفة، فإن اختلفت فالمرد إلى الأصح وإلى قول المحققين والنقاد من أهل الحديث. كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك موافقة لموت ولده إبراهيم، وولده إبراهيم من ماريا القبطية، وأهداها له صلى الله عليه وسلم المقوقس ملك الإسكندرية. وولد إبراهيم في ذي الحجة في السنة الثامنة، وعاش 18 شهرا، سنة ونصف عاش إبراهيم 18 شهرا. وحدد العلماء بالحساب الفلكي الدقيق بحركة الشمس والقمر أن الكسوف كان في 28 أو 29 من شوال سنة 10 للهجرة، أي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، وهو يوافق 27 يناير سنة 632 بالميلاد. وكان هذا الكسوف، وأشارت إليه بعض الأحاديث في صحيح مسلم، كان في الساعة 8:30 ضحى، الساعة 8:30 ضحى. وذكر هذا مفصلا مبارك فوري في تحفة الأحوذي على جامع الإمام الكرمي. كسفت الشمس لموت إبراهيم، هذه عادة كانت راسخة عند أهل الجاهلية، وبقيت هذه العادة قائمة في أذهان الأصحاب، فهم يعتقدون على ما يعتقده أهل الجاهلية أن كسوف لا يكون إلا عند حدث عظيم. فوافق الله، فوافق بقدر الله كسوف الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم، فجاء الشرع ليحرر العقول من الخرافات، وليبين أن هذه الآيات يرسلها الله عز وجل كما قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال عز وجل: ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالواجب أن نعلم أن هذه آية من آيات الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذه العادة فقال الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. هذه عادة باطلة، هذه خرافة، هذه من الأوابد، من الأوابد التي تواطى عليها العرب. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وهو مهم، قال فإذا رأيتموهما إذا رأيتم الآية، وعلق الحكم على الرؤية العينية. فلو أنك سمعت أن يوم كذا يكون كسوف، يوم كذا يكون خسوف، غد بعد غد، بعد أسبوع، بعد شهر، لا عبرة بهذا. العبرة الشرعية أن ترى بعينيك. فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلي. إن صلاة الكسوف والخسوف لخصها النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين: بالدعاء توجه إليه، والدعاء والتبتل والاستغفار، وبالصلاة. والصلاة في الكسوف والخسوف لها كيفية معينة، وهذه الكيفية المعينة وقع فيها خلاف في صحيح مسلم، فأورد مسلم كل الأحاديث وقدم الصحيح منها، وهو الصلاة بأربع ركعات، في كل ركعة ركوعان وفي كل ركعة سجدتان، بأربع ركوعات وأربع سجدات. والواجب علينا أن نصلي حتى تنكشف. إذن وقت الصلاة يبدأ من حيث يبدأ كسوف الشمس أو خسوف الشمس، إما التغير أو الانخساف الكلي، الكسوف وهو التغير الجزئي، أو الخسوف وهو الانطفاء والتغير بعدم الرؤية بالظلام الدامس الذي ينتشر. ونبقى ونستمر في الصلاة حتى تنكشف، حتى تعود الأمور كما كانت. فإذا انتهت الصلاة قبل التجلي فلا نعيد الصلاة، وإنما نبقى في مكاننا نعمل على الدعاء. بعد فراغ من الصلاة نبقى ندعو حتى تنجلي هذه الآفة، حتى تنجلي هذه الآفة ويكفي ذلك. وبعد الصلاة من السنة الخطبة والموعظة، وتكون الموعظة عبارة عن خطبة يعظ فيها الناس. وقال بالخطبة الإمام الشافعي وأهل الحديث إسحاق وغيرهم من أهل الحديث، وتكون الخطبة بعد الصلاة. هذا بإيجاد صلاة الكسوف والخسوف، وطريقة الصلاة تأتي في الأحاديث الآتية. نسمع.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف، جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة.
إذن هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بينت فوائد مهمة في صلاة الكسوف والخسوف. فائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر، فالأصل في صلاة الكسوف والخسوف أن تكون جهرا، سواء كان ذلك في صلاة ليلية أو في صلاة نهارية. الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في وقت الضحى، الثامنة والنصف ضحى، والنبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، فمن باب أولى لو كانت الصلاة ليلا لكانت جهرا. فجهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة نهارية أداها في وقت الضحى، فمن السنة في الصلاة أن يجهر بها. وقبل ذلك كما في رواية لمسلم: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، أن ينادى بالناس في الطرقات، ينادى بالناس الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ولو كان ذلك في وقت متأخر من الليل، فلا فرق بين الصلاة سواء كانت ضحى أو كانت في آخر الليل. فمن السنة أن يسير بعض الناس الغيورين الحريصين، ويكفي ذلك أن يقال في المسجد. لو قال قائل في المسجد أو أخذ السماعة وقال للناس الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. شو يعني الصلاة جامعة؟ يعني يا من تسمع قولي وأنت في بيتك تعال سنصلي صلاة تجمعنا وإياك، فهذا معنى الصلاة. فعائشة تقول جهر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته، جهر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته، جاءت أسماء تصلي وقفت بجانبها وقالت قبل الصلاة شان قبل أن تقف بجانب أختها. صحيح مسلم، طولنا هذا في بيانه شرحنا مسلم. فأشارت عائشة إلى السماء ذو شمس، ما قالت إشارة. قال العلماء الإشارة المفهمة في الصلاة لا تبطلها، وهذا مذهب جميع الحديث وعليه الأدلة، الإشارة المفهمة في الصلاة لا تبطلها. فقالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته، ثم فصلى أربع ركعات في ركعتين. كيفية الصلاة ركعتان، وهاتان الركعتان يطول فيهما المصلي أو الإمام أو يقصر حسب الآية، فكلما طالت الآية طالت الصلاة، وكلما قصرت الآية قصرت الصلاة. ولذا ورد في الحديث كما يأتينا بعد قليل من حديث عبد الله بن عباس وهو متفق عليه في الصحيحين، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار سورة البقرة في الأولى. الشافعي لما ذكر صلاة الكسوف عن علي رضي الله تعالى عنه فتكرر الكسوف في عهد علي، فقرأ علي بمقدار سورة ياسين. فالصلاة تطول وتقصر على حسب الآية، فإن طالت الآية أصلنا طولنا، فإن طولنا في القيام طولنا في الركوع وطولنا في السجود. ومن السنة أن تؤدى ركعتان وأن تكون الركعتان القراءة، في هناك قراءتان في الركعة الأولى وركوعان، وقراءتان في الركعة الثانية وركوعان. ومن السنة أن تكون القراءة في الأولى أطول من الثانية، وفي الثانية أطول من الثالثة وأقصر من الأولى، وفي الثالثة أقصر من الثالثة وأطول من الرابعة، وفي الرابعة كذلك. فتؤدى كل ركعة على وجه أقصر من التي بعدها، هذا هو من السنة. هذا الحديث حديث عائشة أجمل، وحديث ابن عباس فصل. اقرأ مقدار البقرة، وإذا كان الأمر أقصر قصر في الصلاة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يقوم فيرجع فيقرأ ويطيل على وجه أقصر من الذي قبلها، ثم يركع، ثم التسميع والتحميد، ثم يسجد وسجود سجدتان في كل ركعة، فيكون حاصل صلاة الكسوف الخسوف في أربع ركعات، في كل ركعة ركوعان وأربع سجدات كالمعتاد، وأربع ركعات في المعتاد، وتكون القراءة طويلة. ومن لم يستطع أن يصلي قائما له أن يصلي جالسا. ومن قال بالسنية وهم جماهير أهل العلم قال يجوز للإنسان أن يفتتح الصلاة جالسا، والأحسن كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يصلون الكسوف والخسوف جماعة. فإذا وجد الإنسان في مكان لا تصلى فيه جماعة، كان يكون في بلد فيه كفار أو في سفر، فله أن يصليها وحده. وأثر الصلاة وحده عن بعض التابعين، والأحسن أن تكون في المسجد، وأشار لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. طيب أسمع.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة.
قيام طويل في الركعة الأولى، ركعة واحدة سورة البقرة، سورة البقرة 50 صفحة من القرآن الكريم، جزئين ونيف، جزئين ونصف الجزء إلا قليل، إلا ربع. سورة البقرة سورة طويلة، سقرأ فركع الأولى. نعم.
ثم ركع ركوعا طويلا.
كذلك تركع ركوع طويل، والركوع في الركع في الركوع الأول أطول من الركوع في الركوع الثاني من الركعة الأولى.
ثم رفع فقام قياما طويلا.
شو يقول الإنسان لما يقوم قيام طويل بعد البقرة؟ يقول المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد عليه؟ لا لا يزيد. طيب إيش يعمل؟ يكرر المأثور، يبقى يكرر المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكرره ويطيل في التكرار على وجه الأول أطول والثاني أقصر، وهكذا باقي أنواع القيام من الركوع. نعم.
فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه واللفظ للبخاري.
فخطب الناس هذه ليست في الحديث، وإنما هذه أخذها الحافظ ابن حجر من فحوى الحديث، أو اقتطعها فخطب الناس دون أن يذكر تتمته. فعند البخاري فخطب الناس، فعند البخاري قال إن الشمس والقمر وقد تجلت الشمس، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك، وأنت تصلي صلاة الكسوف، تناولت شيئا، تحركت، مددت يدك، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت، قدمت ثم رجعت، ثم رأيناك كعكعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. لو أخذت العنقود الذي رأيته لأكلتم منه أيها المسلمون إلى أن تقوم ما بقيت الدنيا، وأريد النار. ولذا الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في كتاب الصلاة قدام النار، يجوز لك أن تصلي والنار قدامك إلا إن كنت في بين قوم أهل المجوس يعبدون النار فلا تصلي أمامها. وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا، رأت منك شيئا يقلقها يزعجها، قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا حل الإنسان، هذا نوصل أنفسنا على هذا الحال. فقول هذا القول الطويل لخصه الحافظ بقوله فخطب الناس، ولا تتمت الحديث فيه المراد. فالشاهد أن الثابت في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس وتقدما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، ورد في مسلم أنه في كل ركوع ثلاث ركوعات، يعني صلى ست ركعات، ست ركوعات. وهنالك ألفاظ النكارة فيها أظهر، ولكن سنيدها بائنة الضعف. فمسلم الذي رجحه، والذي رجحه الإمام أحمد، والذي رجحه النقاد، ومن هؤلاء الإمام أحمد، الإمام الشافعي، والإمام أحمد، والإمام البخاري، والإمام مسلم، وهذا الذي قال به جمع من الذين جمعوا بين العلوم التجريبية، والذين فحصوا كم مرة وقع الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما وقع إلا مرة واحدة، قالوا النبي أداها في هيئة واحدة، وما عدا ذلك من تخاليط ومن شذوذ سائر الرواة. طيب هل يجوز أن نصلي صلاة الكسوف والخسوف إذا وقع الخسوف والكسوف في وقت كراهية؟ نعم، لأنها صلاة لها سبب، فالصلاة التي لها سبب يجوز لك أن تؤديها في وقت الكراهية كتحية المسجد وصلاة سنة الوضوء ومن ذلك صلاة الكسوف والخسوف، فلا حرج في ذلك. لأن نأخذ روايات عن مسلم قال في رواية مسلم صلى الله حين كسف الشمس 8 ركعات، 8 ركعات يعني في كل ركعة كم مرة ركع؟ 4 مرات. هذه رواية شاذة لم تصح، في 4 سجدات صحيح سجود 4 مرات، لكن الركوع مرتين مرتين 4 ركعات، 4 ركوعات، ركعتين 4 ركعات. أما الرواية التي فيها 8 والتي فيها 6 فهي لم تثبت ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن علي مثل ذلك، وفي رواية علي مثل ذلك هذا لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي من فعله أنه ركع 8 ركعات، ورد عنه خلاف ذلك يأتينا بعد قليل. نعم نسمع.
قال رحمه الله وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وله عن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات ب4 سجدات.
هذا عند مسلم وله إلى مسلم يعني وله عند مسلم، وهذه رواية شاذة، والمحفوظ عن جابر 4 ركعات وليس 6 ركعات. 6 ركعات يعني ركعة في كل ركعة 3 مرات، فالمجموع في ركعتين 6 ركوعات. نعم.
ولأبي داود عن أبي بن كعب صلى فركع 5 ركعات وسجد 2 سجدات وفعل في الثانية مثل ذلك،
ركع 10 مرات في الركوع عند أبي داود عن حديث أبي بن كعب. قال الإمام الذهبي قال هذا خبر منكر لم يثبت إلا 4 ركعات، وأما 8 و6 فهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك 5. نعم. إذن صلاة الركوع 4 ركعات وما عدا ذلك لم يثبت ولم يصح، وصنيع مسلم فيه إشارات للإعلان وأن المقول عنده إنما هو 4 ركعات. ونختم الكلام بأن هذا هو الثابت ولا داعي للتطويل، والتطويل يحتاج إلى إفراد الأسانيد والتفصيل فيها وذكر المخالفات وذكر الأئمة كلام الأئمة النقاد حول هؤلاء الرواة، وهذا أمر طويل ولا نستطيعه في مثل قراءتنا لكتاب بلوغ المرام. نسمع.
قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت ريح قط إلا دث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني.
الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مداره على حسين بن قيس الرحبي، وقول حسين بن قيس الرحبي متروك، والإسناد الذي فيه متروك يقال عنه في علم التحريج إسناده ضعيف جدا، والفرق بين إسناده ضعيف وإسناده ضعيفا جدا أن الضعيف يتقوى بالشواهد والمتابعات، والمتروك جدا لا يقبل التقوية، فهذا إسناد ضعيف جدا، وهذا الحديث لم يثبت وإن رواه الشافعي والطبراني. ما هبت أي فارت، وثورانها المثير للغبار، فهذا هو ثوران أو هبوب الريح. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صح، جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، جلس على ركبتيه وخشي صلى الله عليه وسلم أن تعذب أمته بالريح، وهذا العذاب بالريح عذاب الصفصال كما وقع عند من قبلنا من الأمم. ومن اللطائف أن الريح إن ذكرت بالإفراد فلا يكون ذلك إلا للعذاب، وإما إن ذكرت الريح بالجمع فلا يكون ذلك إلا من باب الخير والبشارة، ومن ذلك قول الله عز وجل وأرسلنا عليهم الريح العقيم، هنا بالإفراد للعذاب، ومن مثل قول الله عز وجل وأرسلنا الرياح لواطح، فالرياح بالجمع فهي للبشارة وللخير.
قال رحمه الله: وعنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات وأربع سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات، رواه البيهقي، وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب مثله دون آخره.
هذه آخر الكلام عن صلاة الكسوف والخسوف، فذكر شيئا يسميه الفقهاء صلاة الآيات. إذا تقع في سنة الله في كونه آية شبيهة بذهاب نور الشمس للانكساف أو الانكساف، الذهاب الكلي أو الجزئي، بأن تزلزل الأرض، يقع زلزال في الأرض فيسن أن يفزع الناس في الصلاة وأن يصلي الناس صلاة ركعتين على هيئة صلاة الكسوف والخسوف، وصح ذلك عن عبد الله بن عباس، وروي عن علي، وانفرد الإمام الشافعي بروايته عن علي من طريق منقطع بإسناد منقطع لم يثبت، ولذا الإمام الشافعي رحمه الله علق القول في صلاة الآيات على صحة أثر علي. والإمام الشافعي دقيق، ومن دقته أنه علق كثيرا من الأحكام على الثبوت، فالحديث في عهده لم ينضج، فالبخاري ومسلم ألفا صحيحيهما بعد الإمام أحمد، ليس فقط بعد الشافعي، ترتيب الأئمة من حيث الزمن أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد، والصحيحين البخاري ومسلم من تلاميذ أحمد، وأحمد تلميذ الشافعي رحم الله تعالى الجميع. ولذا لما كان يسأل مالك الشافعي عن أصح الكتب في عهده في مرعى، فكان يقول: أصح كتاب تحت أديم السماء موطأ مالك. وباتفاق علماء الحديث أن الصحيحين أصح من موطأ مالك، لكن الشافعي ما أدرك أصحاب الصحيحين، فكان يقول بصحة أحكام ويعلق قوله بها على صحتها، منها صلاة الآية. لا داعي لأثر علي، وأثر علي منقطع، وأثر علي فيه نقرة. الأثر الذي أورده الشافعي رحمه الله عن علي لفظه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات، 6 ركعات في 4 سجدات، 5 ركعات وسجدتين في ركعة، وركعة وسجدتين في أخرى، هذا الذي بلغ الشافعي عن علي. كيف علي أدى صلاة الكسوف؟ فيما بلغ الشافعي، فيما بلغ عن قزعة عن علي، وقزعة لم يسمع من علي، بلغه أن عليا في الركعة الأولى ركع 5 مرات ثم سجد مرتين، وفي الركعة الثانية ركعة مرة واحدة وسجد سجدتين، هذا اللي بثبت عن علي، لكن صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فالشافعي رحمه الله تعالى قال كلام، قال: ولسنا نقول بهذا، نقول لا يصلى في شيء من الآيات إلا في كسوف الشمس والقمر، ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به، ثبت عن غير علي، ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى. ثم قال الإمام الشافعي، والإمام الشافعي إمام مبارك دقيق العبارة كثير الورع رحمه الله تعالى، قال: ولا آمر بصلاة جماعة في زلزلة ولا ظلمة ولا لسواعق ولا ريح ولا غير ذلك من الآيات، وآمر بالصلاة منفردين. تريد أن تصلي صلي منفرد، لا تصلي في جمرة. ولكن ثبت عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه صلى بهم في زلزلة كانت 4 سجدات فيها وست ركوعات. ابن عباس روى 4 وصلى 6. الأصل في هذا الوقت توقيف، ولا ندري ما سر إفراد 6. وقد هو روى في الصحيحين أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركوعات. فصلاة الكسوف، صلاة الآيات، تكون كما فعل كما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، صلى بهم، لا تكون على الانفراد، وإنما صلى بهم جماعة. والأصل فيها أنها كصلاة الكسوف والخسوف. والله تعالى أعلم. بقي في حصتنا هذا اليوم صلاة الاستسقاء، ونختم الكلام بعد أن نفرغ إن شاء الله من صلاة الاستسقاء. نقرأ الأحاديث الثابتة والواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء ليس لها نداء، لا ينادى بها لا بالصلاة الجامعة، وهي ليست كصلاة العيد، وإن ورد في الحديث أنه صلاها كصلاة العيد، ولا وقت لصلاتها، ولكن الأولى أن تكون في مطلع النهار، وأن يكون وقتها وقت صلاة العيد. وحمل أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، حملوها على الوقت، ومنهم من حملها على الكيفية كالإمام الشافعي رحمه الله، فقال صلاة الاستسقاء تكون 7 تكبيرات مع تكبيرة العيد في الركعة الأولى، و5 غير تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية. والمراد بصلاة الاستسقاء طلب السقيا من الله عز وجل بعد أن نرى القحط والجذبة على وجه يقع فيه الضرر، فحينئذ يفزع الناس إلى صلاة الاستسقاء، وهذا العمل عمل فطري فطر الله عز وجل عليه الحيوانات والبهائم. ولذا صلاة الاستسقاء صلاة مشروعة ثبتت عن الأنبياء، فورد في القرآن أنها وردت عن موسى عليه السلام، وورد في صحيح السنة أنها وردت عن سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. واستسقت نملة، وختم بهذا الأثر وهو صحيح، الحافظ بن حجر كتاب الاستسقاء، نملة تسقط. كيف استسقط؟ لا إله إلا الله، سلقت على ظهرها ورفعت أيديها إلى السماء. فطرة، فطرة سديدة، فطرة صحيحة. فالناس إن أصابهم شيء أصحاب الفطر يفزعون ويلجؤون إلى الله عز وجل، ولكن في صلاة الاستسقاء فزع ولجوء إلى الله ليس فرديا، وإنما يكون فزعا جماعيا. تكون صلاة الاستسقاء صلاة بجماعة، ولا تكون بصلاة منفرد. ويجوز للإنسان أن يصلي منفرد، لكن الأحسن أن يصلي مظهرا الضعف والذل والاستكانة، التواضع والخضوع لله سبحانه وتعالى. نسمع الحديث.
قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى 2 ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه 5 وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان.
حسن. إيش قلنا 5؟ رواه 5 من؟ 4 من 4 أصحاب السنن: النسائي، أبو داود، ترمذي، ابن ماجه، هؤلاء 4، والخمسة معهم أحمد، معهم أحمد في المسند، رواه 5. ورع الحافظ، الحافظ دارس علم المصطلح وكتب فيه، ولكن في الكتاب يذكر من صحح على وفق ما فحص، فقال وصححه الترمذي وعمر بن حبان، هذا من ورعه ومن إمامته، أن الإنسان يكون إماما في الفن وهو متبع ليس صاحب شذوذ، فيذكر التصحيح بالتصحيح غيره لكن بعد دراسة. وقال وصححه الترمذي وابو عوانة في التصحيح لابن عوانة وهو غير مقبول، ويأتينا هذا إذا ليست في هذه الحصة في حصة العبادة. فذكر صفة خروج النبي صلى الله عليه وسلم للمصلى ليصلي الصلاة الاستسقاء، فذكر صفات عديدة. فقال متواضع، ما معنى التواضع؟ أنت لما يقال عنك متواضع كيف تكون متواضع؟ المتواضع من لا يرى لنفسه فضلا عن على غيره في الشر. المتواضع إذا لم ترى لنفسك فضلا على غيرك، إن عندك مال فهذا ساقه الله إليك ليس من فضلك ولا من كرمك، وإن أساك الله علم علمته وليس لك فضل على من تعلم، هذا هو المتواضع. والمراد هنا خرج النبي متواضعا، أي بدت عليه آثار التواضع، وهو الذل والانكسار بين يدي الله، وعكسه التكبر فهو متواضع. متواضع دليل منكسر لله عز وجل، متبدلا تارك الزينة ولابس ثياب البذلة تبذل. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال البذاذة من الإيمان، معنى البذاذة من الإيمان أي التواضع في اللباس من الإيمان. فيسن للناس جميعا في صلاة الاستسقاء أن يخرجوا متبدلين متواضعين، وأن يخرجوا بيقين. الشيخ السعدي صاحب التفسير المشهور يقول بعض تلاميذه المعاصرين وهو شيخ الآن، يقول رأيت الشيخ على سطح المسجد يصلح المزاريب، فسأل ما شو يستعمل الشيخ، طالع الظهر المسجد يصلح المزاريب زريب المسجد، قال غدا سنستسقي. شو يعني غدا سنستسقي؟ أن ينزل المطر فأصلح المزاريب حتى الماء ما تجد ما يتجمع الماء على ظهر المسجد، حتى المزاريب تستوعب المطر الذي ينزل. وأخوان الهنود ما زالوا الآن إذا خرجوا لصلاة الاستسقاء يلبسون الثياب الثقيلة ويذهبون ويرجعون المطر نازل، يحتاجون لهذه اللباس الثقيلة. والناس اليوم إلا من رحم الله يبحثون متى ينزل المطر، خبر في نزول المطر، فيستسقون قبله حتى يتكلفون أنهم صلحاء وأن الله استجاب لهم. فإلى الله المشتكى من حال الناس هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فخرج النبي متواضعا متبدلا متحشعا مظهرا للخشوع في الظاهر والباطن بخفض الصوت وغض البصر والخضوع في القلب والبدن، مترسلا متأنيا في مشيته عليها السكينة والوقار، متضرعا متذللا مبالغا في السؤال والرغبة لله عز وجل. فصلى ركعتين صلاة الاستسقاء، صلاة ركعتين كما يصلى في العيد في الوقت، ومنهم من قال كما يصلى في صلاة العيد خمس تكبيرة، سبع تكبيرات وخمس تكبيرة، والوقت أحسن، وهذا الذي أيده مالك. لم يخطب خطبتكم هذه، قائل ابن عباس خطبة صلاة الاستسقاء ليست خطبة بلاغة ولا خطبة كلام، وإنما هي ذكر، ليست كخطبتكم هذه. في رواية عند أبي داود ولكن لم يزل صلى الله عليه وسلم في الدعاء والتضرع والتكبير، فهذه هي خطبته صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فهي خطبة ذكر ودعاء مع رفع يدين يرفع اليدين بخلاف صلاة الجمعة. في صحيح مسلم أن عمر بن رؤيبة صحابي بدري رأى بشر بن مروان في الكوفة على المنبر يوم الجمعة يخطب ويرفع يديه، فقال له عمر بن رؤيبة، قال: قبح الله وسيد يدي، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يشير بالسبابة يوم الجمعة، أما صلاة الاستسقاء ليست كسائر الخطب، خطب التضرع ودعاء واستغفار وذكر لله، وسيأتي التفصيل في رواية أخرى بعد قليل. هذه خطبة الاستسقاء ويكون فيها رفع الأيدي، وصلاة الاستسقاء تكون بالذهاب للخروج المصلى، وتكون صلاة الاستسقاء بأن تتداخل مع يوم الجمعة فيصلى صلاة الجمعة ويستسقى ويستسقى بطلب الله نزول الماء وهو على المنبر، فيرفع الإمام والمأمومين يرفعون أيديهم لطلب السقاء خلاف صلاة الجمعة، وتكون بالاجتماع على الدعاء، وبالاجتماع على الدعاء ومذهب الإمام أبي حنيفة، والجماهير قالوا كذلك تسن بأن يذهب الناس ويخصوا صلاة الاستسقاء بركعتين وأن يخرجوا للمصلى. نسمع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر.
إذن شكوا الناس قحوط المطر، نحتاج لمطر، نحتاج استسقاء، استسقى من الناس، فخص النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأن يخرج المنبر للمصلى. نعم.
فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس.
لأن متى الخروج يكون؟ كصلاة العيد، حين بدا حاجب الشمس. حاجب الشمس قرنها عند أول خروجها، وهذا معنى هذا مفصل للإجمال الذي ورد كما يصلى في العيد في الوقت. نعم.
فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم.
إذن صلاة العيد خطبة وبعد الخطبة صلاة، ليست مثل صلاة العيد صلاة ثم خطبة، خطبة ثم صلى كالجمعة، كالجمعة، لكن صلى كصلاة العيد المراد بها الوقت. خرج حين بدأ حاجب الشمس، هذا الراجح. نعم.
ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين.
اجعل لنا ما أنزلت من خير من السماء وهو المطر زادا يبلغنا إلى وقت طويل. فالبلاغ هو ما يتبلغ به الإنسان إلى وقت مطلوب أو إلى زمن مطلوب، فاجعل ما أنزلته محفوظا إلى أن تبلغنا إياه إلى الزمن إن نفذ أنزلت غيره، حتى ندفع القحط عنا وحتى ندفع العطش عنا. نعم.
ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابه فرعدت وبرقت ثم أمطرت.
سبحان الله. بعد أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس: ليست كخطبتكم، وإنما خطبة كلها دعاء وكلها استغفار وكلها حمد وثناء، وبين ذلك بينت ذلك عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث يا ربنا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل وأغف واجعل إخواننا المستضعفين في كل مكان، أزل عنهم بؤسك، أنزل عنهم البؤس الذي نزل عليهم. اللهم ادفع عنهم كل ضر وكل شر وكل سوء واحفظهم بحفظك. في صلاة الاستسقاء قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارات وهي تعظيم وثناء لله عز وجل، ثم رفع النبي يديه ورفع يديه وبالغ في الرفع حتى ظهر بياض لبصيه، والظهر البياض لبصيه إما المكان، وبياض لبصيه يظهر بالرفع بياض المكان وهو مستوران، أو أن يكون الكمة واسعا فيظهر البياض الحقيقي ليس المكان بعد الرفع، يظهر المكان البياض. فحتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي بياض بصيح، ثم حول إلى الناس ظهره استقبل القبلة وهو على المنبر، يسن للإمام حل الاستسقاء أن يستدبر الناس ونتوجه للقبلة للدعاء وندعو وأن يبالغ في الرفع، ثم أن يحول الرداء. وتحويل الرداء بأن يجعل ما يلي بدنه الظاهر، الظاهر يجعله باطن، ويقول ذلك بالعباءة، تقلب العباءة فتكون في الداخل القريبة من الجسد هي الخارج، وتجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، فهذا هو تغيير الرداء. ووقع خلاف بين أهل العلم هل هذا خاص بالخطيب أم أنه عام بالناس كلهم. المنقول في الآثار والأحاديث والآثار أن هذا التغيير ما غيره إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده دون غيره، ومنهم من قال هذا معنى مشترك بين الخطيب وغيره. قلنا لكن لو كان مشتركا لفعله غير الخطيب، وما وقفنا على أثر فيه أن الصحابة فعلوا ذلك إلا إن كانوا هم الذين استسقوا. الخطيب الذي يستسقي هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يغير الناس لباسهم وهم غير مهيئين لتغيير اللباس. انظر للناس وقت الاستسقاء كم واحد يستطيع يغير يقلب ثوبه؟ الخطيب مهيئ أن يقلب ثوبه، يلبس عباءه، والناس كيف يقلبون ثيابهم؟ فيأثر عليهم أن يخلع اللباس وأن يجعل الظاهر باطن والباطن ظاهر، وأن يجعل الذي على اليمين على الشمال وعلى الشمال على اليمين، فهذا فيه عسر. وهو لم يرد أصلا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه، فالظاهر أن هذا التغيير إنما هو خاص بالإمام. وقالوا المعنى أن فيه تفاؤلا بأن الله عز وجل قد حول شدتهم رخاء وحول بؤسهم غنى. الغنى عند الناس في الموسم، الموسم إن كان في مطر الناس أغنياء، وإذا ما كان في مطر في قحط يهلك الناس وتهلك المواشي كما ورد في بعض الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر استقبل القبلة في الحديث، حول للناس ظهره، ثم قلب صلى الله عليه وسلم رداءه وهو رافع يديه، قلبه رافع يعني يحرك يده هو يد تجه نحو السماء، ثم بعد ذلك أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين مباشرة بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين، أنزل الله عز وجل سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. وهذه الصورة واردة في عشرات الأمثال في استصحاب صلاة المسلمين إلا في الأزمان التي نعيش جزاء وفاقا. قال لباب القيم: ما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمه بمثل الطاعة والإحسان إلى خلقه. قلت القرآن الكريم صريح في ترتيب الجزاء بالشر والخير، ومن تفقه هذه المسألة انتفع بها كثيرا. من علم أن فعله له أثر على المجتمع وعلى سائر المسلمين أمسك عن الشر وفعل الخير. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. طيب،
قال رحمه الله: رواه أبو داود وقال: غريب وإسناده جيد.
لا فرق، لا يوجد معارضة بين غريب وفيه الانفراد وإسناده جيد. إسناده جيد دون الصحيح فوق الحسن. معنى إسناده جيد دون الصحيح لم تكتمل شروط ضبط الراوي ولكن فوق الحسن، هذا هو إسناده جيد. نسمع.
وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه: فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر: وحول رداءه ليتحول القحط.
أنا من كلام أبي جعفر الباقر، جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب الباقر رضي الله تعالى عنه، علل حول الرداء ليتحول القحط. وفي الحديث أن صلاة الاستسقاء يجهر فيها كما في الصحيحين، حديث أبي عبد بن زيد في الصحيحين، وجهر فيهما خارج الصحيحين، ليس في الصحيحين، وإنما هذه زيادة صحيحة خارج الصحيحين. نعم. الآن صورة أخرى من صور الاستسقاء. الصورة الأولى أن نخرج للمصلى وأن يأمر الإمام أن يحول المنبر للمصلى، وأن يواعد الإمام الناس على ساعة معينة يجتمعون فيها لصلاة الاستسقاء. هذه صورة. بقي الصورتان مشروعتان في صلاة الاستسقاء، والصورة الثانية هي صورة أن نداخل بين الاستسقاء في صلاة الجمعة، ويكون الاستسقاء على المنبر في الدعاء فحسب، ونصلي ركعتي فرض جمعة. فنذكر ما ثبت من ذلك في المتفق عليه عن أنس رضي الله تعالى عنه.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث، وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه.
كعادة الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام يأتي إلى ما لا يخص الموضوع فيلخصه بكلمات، وهذا ظهر في الآخر: وفيه الدعاء بإمساكها. ولفظه: اللهم أغثنا، قال أنس: لا والله، ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، سلع جبل في المدينة. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، لما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا أو سبتا، والمراد أسبوعا أو ست أيام، وهو بمعنى واحد، سبتا أو ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب الذي دخل منه في الجمعة السابقة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل هذا الأعرابي وهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك، فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ فقال أنس لا. وفي هذه الزيادة جواز الاستصحاء فيما لما تطول الأمطار وتكثر ويحصل بسببها الضرر، فيجوز أن يدعو الناس أيضا على المنبر وأن يرفع الإمام اليد الأيدي والمؤمنين وأن يدعو بأن لا ينزل الله تعالى المطر. حديث أنس فيه قالوا يا رسول الله هلكت الأموال، وهلكت الأموال المواشي، هلكت المواشي، انقطعت السبل طرق، وانقطعت الطرق بسبب الجد، حيث لا يوجد لا يجد المواشي ما تأكله في طريقها، فتوقف السير بها، السير تطاوع الدابة تطاوع صاحبها إن ركبها، وفي الطريق وهي جائعة وفي الطريق ما يمكن أن تأكله وهناك جد، فالدواب لا تمشي. فقال أنس أن هذا الرجل الذي دخل والنبي يخطب، إذن يجوز أن تخاطب الإمام على المنبر للحاجة، لحاجة عامة تخص المسلمين لك أن تتكلم مع الإمام. فهذا الرجل دخل المسجد يوم الجمعة والنبي يخطب يتكلم، فقال يا رسول الله هلكت الأموال، قطعت السبل، فادعو الله أن فادعو الله. في رواية يغيثنا جواب طلب، وفي رواية يغيثنا فادعو الله أن يغيثنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر رفع يديه، لأن على المنبر يرفع اليدين، والاستسقاء يكون في هذه الصورة فقط في رفع اليدين، فرفع اليدين على المنبر على طلب المطر، ثم دعا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فذكر هذا الحديث وفيه الدعاء بإمساكهما. فهذا استسقاء على المنبر مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. وكذلك يجوز أن يجتمع الناس للدعاء من أجل الاستسقاء، وأن يكون ذلك في مكان عام. فهذه سورة ثالثة مشهورة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري.
إذن التوسل في هذا الحديث إنما هو توسل بدعاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، والتوسل بدعاء رجل الصالح الحي مشروع وليس بممنوع، وليس هذا هو التوسل بالجاه. التوسل ليست بذوات وجاه الناس، وإنما التوسل بدعاء رجل الصالح الحي، فهذا مشروع ولا حرج فيه. وظهر ذلك من خلال تتبع المحدثين لدعاء العباس. فالعباس لما توسل عمر به وأمره أن يدعو كان يقول العباس أنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بي القوم لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. هذا هو دعاء العباس. فتوسل العباس توسل عمر بدعاء العباس، وهذا أمر لا حرج فيه. لو جاز التوسل بالجاه لذهب الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم توسلوا به، وقبر النبي مشهور معروف عند الصحابة. ولذا قوله ها هنا تقهط يستسقي بالعباس يستسقون بدعائه، وهو صالح حي. الله تعالى نأتي الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه. رواه مسلم.
هذه الحديث في مسلم فيه سنة هجرها كثير من الناس. وهذه السنة أول ما ينزل المطر يسن بالعبد أن يحصر. قال فحصر ثوبه، أي كشف بعضه عن بدنه، تكشف بعض ثوبك حتى لو قلن سوى، لما ينزل المطر تكشف عن رأسك حتى ينزل المطر على رأسك، أو تكشف عن ساقيك أو عن يديك، فحصر ثوبه. فهذه سنة هجرها الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ينزل المطر يحصر ثوبه، وكان يقول إنه حديث عهد بربه. قال الإمام الذهبي في كتابه العلو في هذا الحديث دليل دلالة على علو الله، فالمطر ينزل من أعلى الأسفل وهو حديث عهد بربه. فهذه من الأدلة الكثيرة المتواترة التي أجمع عليها العلماء وأعيان العلماء، كما سرد الإمام الذهبي في كتابه العلو من قال بعلو الله على خلقه من أعيان الصحابة وأعيان التابعين وأعيان تابعي التابعين وأعيان الفقهاء وأعيان العلماء وأعيان اللغويين، وسرد أعيان الأمة إلى زمانه كلهم يقولون بعلو الله عز وجل على خلقه. فهذا من الأدلة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على السنية. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا أخرجاه
ولم يخرجاه. الحديث عند البخاري دون مسلم، هذا الحديث ليس عند مسلم، هذا الحديث فقط عند البخاري، فقوله أخرجاه ليس كذلك. وهذا دعاء نزول المطر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صيبا، ومعنى صيبا أي منهمرا متدفقا، والانهمار والتدفق من مظنة الضرر، فقيده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صيبا نافعا حتى لا يقع فيه الضرر. المنهمر صيب، المنهمر المتدفق، والمنهمر المتدفق يضرر، فالنبي ما اقتصر على قوله صيبا منهمرا، قال منهمرا بقيد أن يكون نافعا، قال صيبا نافعا ترز به عن المطر، لأن المطر قد يكون كثير ولكن لا ينفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس السنة أي القحط، ليس السنة لا تمطر، ولكن السنة قحط أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، فهذا قحط أيضا في مطر لكن في غير وقته. إذا ورد عندي من أبي الدنيا بعض التابعين من علامة غضب الله على الناس أن يكون المطر في غير وقته، ترى المطر في الوقت الذي لا ينفع النبات، صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قططا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه.
هذا رواه أبو عوانة في الصحيح، وهو ليس على شرط مسلم، وفي إسناده محمد بن عبد الله البلوي وهو كذاب، فهذا الحديث من أضعف الأحاديث الموجودة في بلوغ المرام، إسناده موضوع فيه كذاب. محمد بن عبد الله البلوي هو الذي وضع كتاب رحلة الإمام الشافعي، وهي رحلة موضوعة مكتوبة على الإمام الشافعي، للأسف هذا الكتاب مطبوع، مطبوع قديما لا يعرفه إلا يعني من يتبع الكتب ومن يعني يعرف الكتب معرفة جيدة، لكن هذا الإسناد ليس بصحيح، والألفاظ التي فيه غريبة تحتاج منا لبيان ونبينها على وجه الإيجاز مع خطأ في الطباعة. فقوله سجلا ليست صحيحة، وصوابها سحا، فهي بالحاء وليست بالجيم، صوابها سحا، فيكون المعنى اللهم جللنا أي عمم، تجليل تعميم، عممنا بالسحاب، يكون هذا السحاب كثيفا متراكما، والسحاب الكثيف المتراكم هو المشبع بالماء، اللهم سحابا كثيما قصيفا أي رعده شديد حتى في سنة الله ينزل منه المطر، دلوقا أي مندفعا بشدة، ضحوكا كثير البرق، تمطرنا به رذاذا قطا سهلا، فالمطر القطقطة أصغر المطر ثم الرذاذ، وقالوا الرذاذ هو ما كان دون الطش، ثم الطش، ثم السح صحا، وصح الماء يصح إذا نزل من أعلى للأسفل. قال الأزهري صحا أي أن يكون المطر شديدا، فهذا هو الدعاء. ولكن هذا الحديث عند أبي عوانة وفي إسناده كذب. نأتي للحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم.
الجواب تتكلم نعم، لكن لا يعرف لغتها إلا سليمان، فعرف ماذا تقول هذه الدابة. فخرج سليمان يستسقي، إذن الاستسقاء من سنة سليمان، وكان معروفا بل من سنة الأنبياء، كما قال الله عز وجل عن موسى: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. فالاستسقاء من سنن الأنبياء، كان في زمن موسى عليه السلام وفي زمن سليمان، تسقوا بالدواب. الله يحجز ولكن الله يرحم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد الشورى. فالله عز وجل يغيثنا من أجل الدواء، فهو الذي يغيث الناس بعد ما يقنط، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته المطر. فخرج موسى، خرج سليمان السسقي، فوجد نملة متقلبة على قفاها رافعة أي فيها للسماء. صبط أهل العلم من هذا أن الذي يستسقي يسن له أن يرفع يديه إلى السماء، وهذا الاستنباط صحيح. وهذه القصة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسنادها حسن، وهي عند أحمد بن ماجه، عطفي عند أحمد والحاكم المستدرك. فهذه دلالة على أن الاستسقاء جبلة، الاستسقاء فطرة، الناس يستسقون من باب الفطرة. يبقى حديث واحد وهو حديث أنس، وفيه كيفية رفع اليدين، وبه نختم مجلسنا. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. نسمع.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويشير بظاهر كفيه من شدة المبالغة، يشير بهما إلى السماء، وهذه المبالغة فيها بيان إبطين يشير فيها إلى السماء. فاستحباب الاستسقاء يكون بالدعاء فقط. نعم هذا دعاء، الظاهر في هذا الحديث الاستسقاء برفع اليدين، والمبالغة في هذا الرفع بحيث يكون ظهور الكفين نحو السماء. بدأ نكون قد فرغنا من كتاب الاستسقاء، وفي درسنا القادم نبدأ بكتاب اللباس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.